السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله هذا ونستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هذا المجلس سنخصصه في بيان أحكام وظائف وأعمال شهر رجب، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم إيمانا صادقا محققا، وعلما نافعا، وعملا صالحا، ورزقا واسعا. عباد الله، أولا انتبهوا لأنفسكم، لا تفتلت قبل أن تندم، فبادروا بالعمل الصالح واستغلال هذه المواسم كرجب، إن الله جعلها لكم مقربة منه، مبعدة لكم عن الآثام والمظالم، مربية لكم لإصلاح قلوبكم وأعمالكم وختامكم، فلا تذهلوا عنها وتغفلوا فتسمعوا موعظة في رجب مثل هذه ثم تخرجوا من هذا الباب وتخلعوا عباءة الوعظ برجب وبغيره. عيشوا أيامكم في رجب حذرين من الذنوب والجناية في حق رب العالمين، واصلين أرحامكم، مبتعدين عن الظلم للنفس والغير، لعلكم إذا انصرم رجب تكونون قد خليتم صحائفكم مما يضركم في آخرتكم. ثم أن من فوائد التشريع في رجب بأن جعله شهرا محرم، الإثم فيه الأعظم والظلم أشد والعقوبة أعظم، تخلية العبد من الذنب قبل رمضان ثم يحلى بالطاعة كالصيام، وهي الصيام في شعبان، فيدخل على رمضان وهو على أتم استعداد للتعبد فيه للرحمن. فبالله هل يستويان رجل أدى رجب حقه من حذر من الذنب والظلم ثم جاء شعبان فأكثر فيه من الصوم، فدخل في رمضان يصوم إيمانا واحتسابا ويترك في نهار رمضان مماراة الجهال والسفهاء، يحفظ فيه بصره ويحفظ فيه نفسه من أكل المال الحرام في أثناء نهار رمضان؟ فبالله هل يستويان؟ لا يستويان. فعليكم أن تستعدوا لرمضان بإتقان رجب، بتخلية صحائفكم من الذنوب والمعاصي والظلم، ثم تكثروا من الصيام في شعبان، ثم يأتيكم رمضان وأنتم على قوة تستطيع فيها إتقان الصيام وقيام ليلة القدر والقيام كما ينبغي. فإن هذا المعنى في رجب يغيب عن أكثر الناس، فهي كلما رأيت شخص من بعد هذه الحلقة سأله إيش ما ترى من الحكمة من رجب قبل رمضان، فلربما ما تجد مجيب، لأن المذكر بهذه الحكمة العزيزة العظيمة قليل. قال ابن رجب رحمه الله إن رجب البذر، والسقي يكون في شعبان يعني كثرة الصيام، والثمرة وقطافها في رمضان. فمن لم حينئذ من لم يحترم هذا الشهر رجب وينقي نفسه من الخطايا والظلم فيخشى أنه لا يكون له الثمر في رمضان. استعدوا لرمضان بإتقان اجتناب المحارم والقيام بالفرائض في رجب والإكثار من الصوم بشعبان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم في يوم أكثر منه في شهر أكثر منه في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا. فعليكم عباد الله بالاستعداد التام لرمضان، وهذا خير مما يستعد له بعض المقلدة للعامة، أنهم استعداد رمضان عندهم عبارة عن شراء الأطعمة قبل أن يغلو ثمنها واستقباله بالفوانيس وما يسمى بالثياب المزركشة ذات الزخارف العرفية التي تكون دلالة على رمضان من زرقاء وحمراء مخططة ببيضاء أو صفراء. كل هذا الاستعدادات كما قال شيخ الفوزان بدعة، لم يجري عمل السلف الصالح الاستعداد لرمضان بهذه الزخارف. وهل يصنع ذلك أصحاب المطاعم؟ يضعون في مطاعمهم استعدادات لرمضان؟ نعم. وأهل المنازل يأمر بناتهم أن لا يلبسوا أو يستعدوا بالفوانيس وتعليق الزينة قبيل رمضان؟ كل ذلك الاحتفال لم يثبت عن السلف الصالح. كان اليهود إذا دخل عاشوراء كما روى ذلك أبو داود وغيره لبسوا أنساءهم الزينة والشعرات. فمثل هذا حينئذ تشبه بهم، لأنهم في زمن الصوم أو عاشوراء يصنعون ذلك هنالك اليوم. وقد قال النبي لا تتبعون سنة من كان قبلكم، في زمن صوم رمضان يضعون الشعرات في المنازل والفوانيس. هذا يخشى أن يكون التشبه باليهود. وذلك قال شيخنا صالح فوزان ليس دليلا على استقبال رمضان استقباله مثل هذا، بل أننا نستقبل رمضان بالتحلية والتخلية والدعاء، فنقول اللهم بلغنا رمضان بعافية وخير، ونستقبله أيضا بإتقان الأدب في رجب بترك المعاصي والذنوب والظلم للنفس والغير والتوبة النصوح في رجب، ثم نحلي ذلك في شعبان بكثرة الصوم. فهذا خير ما يعني نستقبل به رمضان. بعد المقدمة لنلج في المسائل الذي بصدد ما نحن فيه من دراسة ومباحثة وظائف وأعمال وأحكام رجب وأحكام رجب. أولا، قد شرع الله كما ذكرنا في صدر خطبة اليوم مثل هذه الأشهر الحرم، شدد فيها العقوبة لمن ظلم نفسه بالزنا وشرب الخمر أو النظر لما حرم الله كالنساء أو السماع المحرم أو البدع وهي أشد، كان يبقى في رجب وهو منتسب للفرق المنحرفة عن السلف. يعني في رجب يبقى تبليغي، في رجب يبقى إخواني أو سروري أو داعشي، لا يتوب في رجب. فالملائكة وهو يمارس بدعته من التحريض على ولي الأمر في رجب وكتابة تويتر فيه غمز بولي الأمر أو غير ذلك، يعني يمارس طقوسه الخارجية في رجب يكون أشد إثما وظلما لنفسه من غيره من إيش من الشهور. وقد قابلت أحد العامة وهو يتعاطى شرب الدخان في مثل رجب في المحطة، فطلبت أن أنصحه فاستجاب وفتح لي زجاج نافذته، وكانت المفاجأة بالنسبة لي مضيقة للصدر، فقلت له: تدخن وتضر نفسك وتظلمها بالدخان في رجب أو في هذا الشهر المحرم؟ إن الظلم والمعصية في رجب أشد. ففجأني، خفت أن يكون من تقصير الخطباء أو تقصير الناس من أئمة المساجد في التذكير بحرمة رجب، أن يقول لي هذا العام: طيب إيش الدليل أن الذنب في رجب أشد؟ يقول: ما كلام هذا، ما فيه دليل، أعصي الله في رجب في ربيع كل واحد. حينئذ ذكرته وأذكركم بما ذكرته، قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس حبر الأمة في تفسير هذه الآية: حرم الله ظلم النفس، يعني بالزنا والفواحش وعقوق الوالدين وعقوق المرأة لزوجها وأكل المال الحرام أو أكل أموال الورثة بغير حق، حرم ذلك طوال العام. البدع أشد الكبائر، حرم ذلك طوال العام طوال العام. ثم خص 4 أشهر عظم حرمتهن، خصهن بأن عظم حرمتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعقوبة أشد، العقوبة أشد. قال ابن تيمية: ومعنى الأشهر الحرم أن الله حرمهن بمعنى أن جعل العقوبة لمن عصى الله أشد. أما كلمة عظم الله حرمتهن، ابن عباس ابن تيمية قال: أجعل العقوبة أشد. فهذا هو التحريم، وذلك لتتربى النفوس على الطاعة وتزكى القلوب عن ولوج المعصية والبدعة، فيتربى العباد في هذه الأشهر على لزوم طاعة الله وترك ظلم النفس معصيته أو ظلم الغير والإغرار به في الوصية أو في الإرث أو في البيوع أو في النكاح وغير ذلك أو البيوع كما ذكرنا. هذا دليلنا على ذلك. فالذنب في رجب كان يرفع رجل بصره إلى امرأة لا تحل له يتشهاها وينظر لمفاتنها أو في الجوال في رجب أشد من لو نظر هذه النظرة في ربيع. إذا نام عن صلاة الفجر في رجب أشد من لو نام عنها في ربيع. إنما حصل إهمال في رجب وغير الأشهر الحرم من تعاهد الطاعة ولزومها وترك المعصية لقلة المذكر. فأين الأب الآن؟ حتى بعضهم من طلبة العلم من يذكر أهله وأسرته أن أولاد في رجب، أو يذكر دوما، يعرف أن ولده كذب في كذا على أخيه وأخذ منه لعبته بغير حق وادعى أنها له أو غير ذلك، ما تجد كلمة: يا ولدي، وتعصي الله في رجب؟ أما علمت أن العقوبة أشد؟ لا تسمع نفس هذه التربية. حتى اختفى لما اختفى الوعظ برجب على هذه المعاني، استخف الناس بهذا الشهر وغيره من الأشهر الحرم. نسأل الله العافية لنا ولكم. فإذا انشروا بين عيالكم ما أمركم الله به من الاستعانة بعد الله بهذا الشهر في وعظهم وزجرهم وتربيتهم، فإن هذا الشهر يربي أولادكم معكم بذكر الزواجر فيه، وبين ما معنى العقوبة أشد لمن انتهك حرمة الرب بظلم النفس في رجب أو أخذ مال الغير كالإرث وغيره. وكل ما جاء الشهر الحرام لا تنسوا أن تبينوا لأولادكم مثل ذلك، لعله يكون هذا الشهر موعظة وتوبة وإنابة. فكم ممن أنصف نفسه وخاف سؤال ربه بعد وفاته، من اهتدى في رجب مثلا كان ينام على صلاة الفجر قال في رجب سيعذبني الله، قام لصلاة الفجر شوي بيعق أمه الرجب فتأدب معه وخفض صوته، جاءت المرأة تواقع على زوجها ترد عليه وفي رجب فخفضت صوتها. كم من مصلح أصلحه من مصلح أو من صلح أمره صلح بسبب رجب، لكن إذا أداه كما ينبغي لا على الغفلة ولا على الاتكال على رجاء الله ومغفرته دون شدة عقوبته، مع قوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ليس فقط هو غفور صفته، فاعبده على هذا المعنى أنه شديد العقاب غفور رحيم، فيكون أمرك جامع بين الرجاء والخوف. من عبد الله بالرجاء والطلب المغفرة وأن الله غفور كان عادي المرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب. من عبد الله بالخوف كان عديل الخوارج، بل يقول كما قال ذلك الغلام للنبي حين احتضرته أو حضرته الوفاة كيف أجدك، قال أخاف الله وأرجو أرجو الله وأخاف ذنوبي، فقال ما اجتمع في قلب عبد إلا أعطاه الله ما يرجو وأعاذه مما يخاف. إلا إذا النفس مالت بشدة للمعاصي فيشد يشتد أو يشد أو يجهد نفسه بالميل للتخويف أكثر لعلها تنزجر، ما لف القنوط من رحمة الله يزيد في الرجاء حتى يحصل التوازن. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. خطب النبي الناس وبين لهم أن رجب من أشهر الحرم كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة، قال أبو بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها 4 الحرم 3 متواليات القعدة والحجة و محرم ورجب مضر بين جمادة وبين شعبان. لماذا قال استدار؟ ذكرنا لكم مرارا أن العرب تلاعبت بالشهور السنة، فكان يشتهون القتال في محرم فيجدون أمامهم هذا الشهر المحرم، فصار من الطقوس لهم أن لا يقاتلوا في محرم، نعم، أو مما ورثوه من الحنيفية. فقالوا إذن ننقل محرم إلى وقت آخر ونجعل هذا السفر فيكون صفر أول صفر ثاني، فصار صفرين عياذا بالله. فالنبي أعاد الترتيب الإلهي وأعاد القسمة، محرم صفر ربيع أول ربيع ثاني، استدار كهيئته. فيحرم التلاعب بالأزمنة لأن تشبه الكفار. ثم ذكر رجب وسماه رجب مضر لأن مضر كانت تعظمه وتعرف قدره. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من التهاون والاستغفار بهذا الشهر. كفار يعظمون شهر رجب، ثم يأتي مسلمون وبعضهم من الصالحين، يا الله يكون بهذا الشهر من المستخفين. إن لله وإن إليه راجعون ولا يرى أثر عليهم. يكذب في رجب، ينظر إبراء لتحله في رجب، يسمع أغاني في رجب، ينظر إلى مشاهدات محرمة في رجب، لا يزال في الفرق التي تخطط للخروج على الأمر ويرسل التغريدات التي تؤدي للفتن في رجب، يتحايل في البيع والشراء في رجب، وين الخوف من الله؟ وهو يعلم العقوبة أشد عليه في رجل ما يتربى ولا ينزجر. حتى متى يا صاحب لا ترعوي ويعطيك الله رجب ويعطيك رمضان ويعطيك ما تدري على الله، ويعطيك خطيب يذكرك بأيام الله ويسمعك آيات الله ولا تنزجر، وتحضر دروس مذكرة لعل الله يهديك. فحتى متى يا صاحبي تصر على هذا وتغفل؟ متى هو الصاحب؟ الصاحب يكون زوجة تغفلك، الصاحب يكون جار لك في المسجد في العمل، صاحبك الأشد خطرا هذا الجوال الذي لا ينفك من اليد 24 ساعة. فصار لو وجد من السلف من وجد لخاف عليك من هذا أكثر من الصاحب العار تلقاه ساعة ويد أنه معك ساعات طوال. فاحذر هذه الإلكترونيات الملهيات السوشيال ميديا عن كتاب الله، فأكثر من قراءتها. ولكأن الرسول قال من أحب من سره أن يحب الله فليكثر النظر بالجوال. إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ يكثر النظر وين؟ المصحف. يقرأ بعد العصر ربع جزء، بعد المغرب عند تكلم الجزء في آخر يومه، لأنه كأنه قال فلينظر هذا الجوال يحب الله كان. أعوذ بالله. خاصة في رجب الله نهى عن الغفلة فقال ولا تكن من الغافلين. ولا يزال الغفل في رجب وغير رجب واحد عنده، ولكنه دخل رجب. إذن هذه المسألة الأولى، التذكير بخطر الغفلة في رجب. أتدري إذا عظم الذنب وش يحصل لك؟ مثلا استخفيت بالذنب في رجب، عطني الآثار تحصل لك. أصل الذنب نفسه إذا فعل كما قال ابن تيمية صار عندك فساد في الرأي، تكون صاحب شركة، تكون صاحب مؤسسة، تكون بقال، تكون موظف، يفسد رأيك بسبب الذنوب. كأن تكون يعني استملت امرأة بالحرام، أو نظرت إلى ما لا يحل لك، أو أخذت معاملة لا تجوز لك، فالله يبتليك بفساد الرأي. هذا المعاصي، سواد الوجه، كره الخلق لك، قلة التوفيق. طيب فإذا عصيت الله في رجب أكثر قلة الرزق، يعني قد تفشل بنسبة 13 أو 20% في ربيع. عصيت الله بأكل حرام في رجب قد تفشل بنسبة 70% في مشروعك. واضح؟ لأن المعاصي وش تجيب؟ قلة الرزق. وكلما كانت أعظم كلما عقوبة فيها أشد، والأعظم المعصية في رجب، يكون عقوبة بقلة الرزق أكثر. هذا زاجر من الله العباد اللي يستقيموا، يخافوا على رزقهم، يخافوا على محبة على علاقاتهم مع الخلق. إني لا أرى أثر معصيتي ربي في خلق إيش؟ زوجته دابت، زوج تكون كأنها يعني ثوب حرير، فتستأسد وكذا بمعصية في غير رجب. كيف لو عصيت الله في رجب لربما صار عليك من عقوبات بها أكثر، كانت تناقرك في اليوم معروف جدول يومي، مرة حبة في الصباح حبة في المساء، ربما الآن 5 وجبات. إيه نعم في رجب، إيه لك عصيت الله في رجب فزاد الله عليك تمردها عليك. واضح؟ لأن كلما كانت المعصية أكثر والآثارها أعظم كان الأثر أشد في رجب. أشد جارك قصيمك نصرته عليك، أحذر المعصية في رجب. ننتقل بعد هذا الموعظة والتخويف من معصية الله في رجب بقلة الرزق وعقوبة الله بالمرض وفشل في نكاح أو غير ذلك بسبب المعاصي والذنوب عياذا بالله والغفلة عن العلم الواجب، ننتقل للمسألة الثانية. ما هي الأعمال المطلوبة في رجب؟ انتبه، هنا قاعدة احذر الغفلة عنها، فإنك إذا ما انتبهت لها تقع في بدع كثيرة، وهي أن الرب والرسول لا يقول إن رب وينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى إذا ذكر فضل يوم كجمعة أو شهر كرجل من الطاعة يقول ابن عباس فيه أفضل، فإنه لا يجوز أن تقحم فيها عبادات من تلقاء نفسك لم يقم بفعلها الرسول والصحابة. مثاله: ما حكم التقرب إلى الله لوعظ النفس بزيارة الموتى يوم الجمعة؟ قلت لهم: فضيل، فيه خلق آدم، فيه هبوط من الجنة، فيه تقوم الساعة، أما زور ميتي يوم الجمعة؟ تخصيص العمرة أو زيارة الموتى يوم الجمعة بدعة، صحيح؟ متى يجوز أن تزور الميت يوم الجمعة إذا كان الأمر راجع إلى التفرغ؟ ما عندك إلا هذا اليوم، عندك إجازة، لا لمعنى التعبد، لكن متفرغ، ما عندك شغل هذا اليوم، مريت تذكر نفسك بلادك على أنك لا تكرر، لأن اللي حولك قد يظن أنك خصصته بأجل هذا. أيضا لا تكرر جمعة جمعة، كلهم يعرف أنك عادة. سئل الإمام أحمد: رجل قام يصلي ركعتين في مصلى العيد، قال: لا يفعل. قال: طيب ما قصد التعبد؟ يعني بدأ له ركعتين. قال: يراه جاهل فيأخذ يعتقد التخصيص. أنتم هذا؟ هذا نفس اللي قلنا الإخوان اللي يروحون جبل ثور وجبل من حراء ابن نور، يقول: والله لقصت تفرج. صحيح، أنت ما أفتو بجواز هذا التفرج العادة، ما نعلم العلماء، لكن لما تكثر وتلتزم، وش يحصل من العجب اللي يجونه في العمرة ويشوفوك أنت ولد البلد، ولد الصحابة يعني، فعلت ذلك والتزمته، وش يقولون في أنفسهم؟ الدعاء مستجاب، والصلاة لها فضل، إلى آخر. الشريعة جاءت قطع الدنيا. ومن هنا أحمد قال: لا تصلي وإن لم تكن تقصد التعبد والتخصيص في مصلى العيد، لا يراك جاهل ويعتقد أنها سنة. أكثر العبادات جاءت بالاقتداء كذا، ما شفناه بالعقل، إيش عرفنا؟ يقول: ما صلى هذا عنده، أكيد سمع من شيخ، ويقوم يصلي منه، ما يدري مسكين، أكيد سمع من شيخ كذا. قطع مالك كان يرى قطع الذريعة للبدع، وكذا أبو حنيفة، البدع حرام والذريعة إليها حرام. من ذرائع البدع مثلا أن تجلس مع المبتدعة، تنظر في مواقعهم وكتبهم، ذريعة. السلف في أجمع كم مرة أكبر الأكائي، كل مرة يأتيك إيش أثار تمنعك من الجلوس مع البدع، ولا تقول انتفع منهم من الشو، إنك ستركب طريقتهم. هذا يسدد ذرائع. إذا مطلوب في رجب أكثر ما هو مطلوب ثلاث عبادات واردة في رجب. العبادة الأولى ترك المحارم، ظلم النفس وظلم الغير، اجتهاد في ذلك أكثر، والتخلي. يعني إنسان ظالمه من قرابتك مقاطع الآن 7 شهور، دخل رجب اتصل فيه مباشرة، لا يدخل رجب ويحسب عليك زيادة في قطيعته، يتصل في أول يوم الرجب أو قبل ما يدخل رجب: يا فلان ترى بيني وبينك تلاش عليك قطعة رحم في رجب، من يمتد معك، فتخلي نفسك من الذنوب قطعة الرحم في رجب. العباد. تقول عائشة: إن ترك إن أفضل الطاعات عند الله ترك الموبقات والمعاصي والمنكرات. تعتبر عبادة أن تترك المنكرات وقطيعة. دخل رجب رجع مظالم الأهل، تنزه من الظلم، هذه عبادة. عبادة سهلة دي، ليس سهلة، هذه مجاهدة واستعانة: يا رب عني، استعينوا بالله كما قال موسى لقومه، استعين نفسك، نفسك فيها هوى، هوى يغلبك، استعين بالله يا رب، تقول: الله ما أتي نفسي بقواها، زكيها زكيها في هذا الشهر، يعني أنت خير من زكاها، لا تزكي نفسك بقدرتك، أنك تضعف تضعف عن ذلك، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إذا من الطاعات في هذا الشهر مراعاة المقصود من هذا الشهر ترك الظلم، لقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن، فهي عبادة عظيمة هذا الشهر، فإنك تأخذ أجر في ترك الظلم للنفس، الزنا والفواحش وأخذ مال الغير أو الإهداء على إرثهم، وأيضا تأخذ أجر أنك فعلت ذلك في رجب اثنين، تصديق في النبي رجب أشد العقوبة، تصديق الله بذلك، وأيضا أصل ترك الظلم من عبادة لك. جاهد توب إليه وتوب إلى الله جميعا، تأخذ أجرين، أجر لأصل ترك الظلم، أجر أنك جاهد أكثر لتصديقك لكلام الله، فإن ظلم النفس أشد عقوبة في رجب. يعني ملك يكتب لك ترك ظلم النفس، حسنة مجاهدك وانتصارك على نفسك والهوى، ورديت المظالم في رجب وتبت في رجب، مثل ما يكتب لك إياها في ربيع، لا في رجب إيش أكثر، لأن الله خصص لك تربية النفس. الطاعة الثانية لزوم الطاعات والفرائض، ما دليله يا وسيم لزوم الطاعة في رجب؟ لزوم الطاعة في رجب يعني يكون أحرص صلاة الفجر، أحرص قيام الليل عموما، أحرص الإحسان للزوجة بالمعاشرة في رجب والخوف من ظلمها، يعني قصد الإحسان إليها بالمعروف في رجب. إذا دخل رجب حتى ترى خوفه من ظلمها، هي نفسها ترى في رجب وحذره من ظلمها. طيب وين الطاعة؟ هنا ترك الظلم، ترك المعاصي بظلم الغير وظلم النفس. الطاعة جاءت في أثر ابن عباس، حب فسر حبر الأمة ذلك في صحيح علي بن طلحة الذي أخذ منها الإمام أحمد البخاري كان يعتمدها، قال فجعل الذنب فيهن أعظم والطاعة أفضل. حضورك أنا في الدرس في رجب إذا احتسبت أنك في رجب أفضل من حضورك في ربيع، ومجيئك للدرس اليوم تذهب إليه للطائف تسمع عن السنة البربهاري بعد سيارتك تسمع عن الدرس أنت وهلك، أفضل من إيش منفعتك في ربيع. الطاعة أفضل، معاشرتك الزوجة بالمعروف في رجب أفضل. يقول لك أجرين غدا بعد صلاة الفجر، بعد أذان الفجر وانت نايم، قيامك الفجر في ذمة الله في طاعة، زاد الطاعة أنك جاهدت نفسك أكثر وأكثر أنك تريد أن تلزم الطاعة في رجب استحضارا لله، تأتي مبكرا أكثر إلى آخر. يقول لك أجر مرتين في الطاعة، أيضا قيام الفريضة وأنك استديت عن نفسك وانتصرت عليها وجيت مبكر المسجد لأنك في رجب وصدقت الله في أن هذا شهر حرام وأن الطاعة فيه أفضل، هذا الثاني. من الآن يا أخواني فكر هذا التفكير، كثير ولا قليل ولا نادر ولا أنذر من النادر؟ اسمع جواب، أنذر من النادر، صادق والله، والله أنذر من النادر، سبب الغفلة وقلة العلم وقلة اللزوم مجالس أهل العلم، خلاص عنده مجلس اللي يسليه يروح له، والله ما ينظر هل يستفيد ولا ما يستفيد، أهم شيء نزوات وإغراق النفس بالتنعيم بالعشوات والشواهي والسواليف. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منها وإيش وما بطن. الطاعة الثالثة في رجب العمرة في رجب. أنا أعلم هذه غريبة عليكم ومن حساسيتكم أهل الحديث الله يبارك فيكم من البدع، فإذا اضطري عليكم بعض الطاعات اللي فيها آثار تحسستم وظننتم أن هذا مما يقحم في الدين وليس منه ومن البدع. لا، ليس من البدع العمرة في رجب، تخصيص العمرة في رجب ثابت عن عمر وعن بعض الصحابة وعن بعض التابعين من غير خلاف ولم ينكر عليهم أحد. فحينئذ احمل في نفسك هما أو بل جهادا في نفسك تأخذ عمرة في رجب، لكن انتبه إذا أخذتها في رجب انتبه في عمرتك من ظلم الناس ومزاحمتهم الحجر الأسود، أنك في رجب من البدع في عمرتك في رجب، تروح يقول عامة لا تذهب تكحلها بكم تعميها رأي عمرة، وإذا بك تزاحم الناس الحجر الأسود دفهم في رجب تظلمهم وتفعل بدع من التمسح الحجر الأسود الدعاء الجماعي لا اذهب على السنة في رجب، عمره في رجب. فذكر رجب في وظائف رجب العمره في رجب عن عمر وعن عائشة وغيرها، وبعض العلماء قال لا لم نرى هذا مرفوعا عن النبي، معذور. فلما قال كما في صحيح مسلم اعتمر النبي في رجب، من هو قاله؟ ابن عمر. سمعته عائشة وكانت تستنى، قالت الله يرحمه، يرحم الله ابن عمر. ايش قال؟ ما اعتمر النبي في رجب. هذا من نفت عائشة. شيخ ابن باز وغيره وش يقول؟ المثبت مقدم على مين؟ ها؟ سيما وجدنا آثار تنسب ذلك. ابن عمر قال اعتمر في رجب، وعمر ما حد أنكر عليه، عمر يقول النبي اقتدى بالذي بعده أبو بكر عمر، وجاء بعض التابعين. اقرأ فصل لمن كان يعتمر في رجب وما حد أنكر عليه في زمن التابعين ولا زمن الصحابة. فإذا من غدا يعقد الهمة تعتمر في رجب ولك أجر. طيب عمرة رجب أفضل ولا عمرة ربيع؟ ها؟ رجب لا شك أنه فيها تخصيص من عمر، خصصها فهي أفضل. لكن لا شك عمرة ذي القعدة أفضل، النبي خصصها. ورمضان اختلفوا في عمرة ذي القعدة أفضل من رمضان، اختلف العلماء في ذلك. فتجي في آخر الأفضلية عمرة رجب، يعني قد يقال ذو القعدة، ذو القعدة ثم رمضان ثم رجب، أو رمضان ثم ذو القعدة ثم رجب. النبي يعتبر عمره كله في ذو القعدة، أربع عمر كما قال أنس. طيب إذن هذه الثلاثة طاعات، ما هو الدعاء الوارد في استقبال رجب الوارد في السنة في استقبال رجب في أول يوم، أو الأدعية التي تكون في أثناء شهر رجب؟ اللهم بارك لنا، في أحد يعرف؟ في أحد يحفظ؟ وبلغنا كم مرة يقولها لي؟ الله أعلم. أحسن، لا تعرف؟ ما في هذا الحديث ضعيف، لا تقول، لا ثبت على النبي، لا تقول مرة ولا ثلاث مرات. فلم يثبت ذكر خاص برجب ولا عمل خاص. الطاعة أفضل عموما، يعني استحضر أنت تقوم الليل أنك في رجب حتى تجتهد أكثر، يقول لك أجر استحضار الاجتهاد في رجب. بس المهم أنك تسوي طاعة منفصلة باسم رجب تخصصها، ما لا أصل إلا العمرة وردت في ذلك. انتشر بين كثير من التجار إن الله إذا عمل أحدكم عمل يحب أن يتقن أكثر ما ينظرون في الإتقان في الأعمال التجارية، ينسى العمل الأعظم وهو العمل التعامل مع الرب أن يتقن السنة. والعجيب من ذلك الإلحادي الإخواني طارق السويدان الذي رد على الرب، يقول لا بأس من رد على الرب ويدي الرد على القرآن كل ذلك لا بأس، أن يعترف لأهل الحديث السلفيين بأنهم أهل الإتقان في صناعة العبادات، عندهم قواعد تأصيلات ليس عند غيرهم من إخوانج ولا غيرهم. فقال ليش ما تجمع من الخير كله؟ في أمر إتقان العبادات كن سلفيا، في أمر النسك كن صوفيا، في أمر تأديب الأمراء كن خارجيا سوريا. مش هذا ما يطلب المستمعون، أعوذ بالله. هذه التعددية اللي عند من حسن منها، صوفية سلفية. لكن الذي لفت انتباهي أنه من جنس اليهود، والله شبه باليهود، أنه عرف أن الدعوة السلفية من حضر في مدارسها كما ذكر ابن القيم أو ابن تيمية عنهم أهل إتقان العبادة، ما تجد إتقان عند غيرهم مثله. فتعبد الله وأنت تدرس قواعدهم وأنت مستريح مطمئن، بخلاف غيرهم من أهل اللي سميه العلامة الألباني إمام العصر الحديث من أهل الفقه التقليدي. ما عند قال الشافعي قال أحمد ما عند تحقيق كذا، بس يقول أكشف عاد كيف السعي لا بأس. قد جاء عن الشافعية ذلك، سمينا لنا فقه تقليدي. إيش يعني جاء الشافعية؟ طبعا إنه صحيح. إمام أحمد أنكر الكشف العاتق الأيمن، قال ليس في السنة قياس، قاسها هذا العالم الجليل على الطواف، قال لإمام أحمد ليس في السنة قياس. حقق حقق. نعم قد جاء قول عن الشافعية بذلك، اكشف عاتق الأيمن بالزايد. قد جاء بعض العلماء، اختلف العلماء. لا تجعل قول عالم حجة العالم إلا بالتحقيق والأدلة الشرعية. إيش قد جاء؟ بل حضرت خطبة عن شخص ما رأيت أعجب منه في شرعه مناسك الحج، طلع كل الأمة في المسجد مبسوطين، مرسوب على وجههم ضحكة وبشراقة عظيمة. فحضر عنده الحنفية وحضر عنده الشافعية وحضر عنده كل ما أعطاهم. فإن مر بمزدلفة مرورا ولم ينزل يبيت فيها، فعنده عند الحنفية أو كذا مخرج، فليمر بمزدلفة ولا يقعد فيها. وإن رمى كذا وكذا فعند هذا الشارع مندوحة فليفعل. كله طلع لهم مثل سمع العودة. ها إيه، ولا حرج ولا حرج ولا حرج ولا حرج. كل واحد فيه رخصة في المذاهب جماعة. هذه نوع زندقة ترى، أن الإنسان يذهب لكل مذهب يأخذ رخصته من غير النظر إلى الأدلة. أنا مو مثاق في حكمة الله، يبي ترخيص الأمة وأخطاءهم. لا بد يخطئ، يقول أبا رخصة في كل مذهب، لا بد يقع في خطأ هذا. يقول أسلم الخطأ، أهم شيء نرتاح. حتى جاء هذا الحج اللي يسمونه الحج المختصر. من العجائب اللي كان عندنا بعض من فرحنا به الحمد لله دخل للدعوة السلفية، بقي عنده شيء من اللوثة من المشايخ، زارني في المنزل وله ورود جيد على الإخوان، فصار يبحث معنا ودهشنا في المجلس. قال والله ودي خرج مصنف يا أخي، ما أشوف فيك الآن نسب السلف. نفس السلفي أنك عشت مع الحزبية فترة طويلة، توك تايب الحمد لله نهج السلف. طالع كذا وقال ودي أخرج الحج المختصر. كيف؟ ثلاث ساعات ولا كم، مر آخر الليل قبل الفجر بين عرفة، يقعد عشر دقائق مزدلفة يرجع جدة. وشوف الحمد لله له أتباع وكذا ينتصرون له. أطالع في الرجل، ثم شوي من الحاضرين من أرسل صاحب له في غير مجلسنا، منهم الذي قال الله فيهم فاستحبوا العمى على الهدى، منهم أي قال بعض أهل الحديث في مصنفات التحذير من البدع، قال كان عندنا رجل يعني وين كان مجملا عنده منهج السلف أو كذا، لكن يرى كذا نزعات آراء لأنه عاش مع البدع، صعب البدع تخرج من نفسه لوثات كذا، أو كانوا يسمونه بهذه اللوثات أبو ثمود. ليش يكنون أبو ثمود بهذه الآراء؟ ها؟ استحبوا العمى، هو استحب البدعة الآن على السنة. سألنا الأخ الفاضل هذا الحمد لله له ردود، لكن اللوثة باقية. ليش تقول الكلام ذا؟ يقول ابن عباس ألم يقل يكفي في المتمتع سعي واحد؟ يا أخي ابن عباس راح وصف الحج من أول آخر حج مختصر، ولا ذكر في مسألة يتوهم التحريم فيها واحدة؟ فكيف تخلي ابن عباس كأنه مسك الحج من أول آخر وأعطاك رخص؟ فرق ولا مو فرق؟ من سبقك إلى أن تسوي حج مختصر؟ يقول أخذ منكم ثلاث ساعات بس. يا فنان ما شاء الله، فنان نشوف لك شيء ثاني، فنن في زخرفة مثلا عواميد الكهرباء، لكن لا تفنن في الدين، تخترع لنا. خل الحجاج يذهب حجهم، سووها والله نفذوها بعض الناس. الحج المختصر حط عائلته في البوكس حقه أو في الجيمس ويروح بربي عرفة في الليل وخلص. يا الله ما تعبتوا، والله ما تعبت، الله يجزاه خير فلان، نكبكم فلان لو تعرفون الحق، نكبكم بهذه البدعة حج المختصر. هل نادى أحد من الصحابة؟ حتى ابن عباس نفسه تكلم في مسألة يتوهم فيها التحريم وهي العمر، وهو إيش؟ طوافين. هل المتمتع طوافين ولا طواف؟ قال يكفيه طواف واحد، خلاص مسألة ما مسك الحج من آخر وهذه رخصة وهذه رخصة ويلا هو الحج يأخذ منك 7-6 ساعات بس. إن الله وإن يراجعه. إياك يا أخي والأماني، الدين الاتباع وليس بالأماني. بعد فترة سبحان الله إيه، فجاء الأخ أحد الجالسين رسالة نقل من سلفنا أنه كانوا يكونون في فلان أبو ثمود لأنه كان يخترع لهم أخذا من قوله تعالى وأما ثمود هذاك الله لي خذوا عني مناسكه النبي هذاك الله لي هذا وقرأت المناسك وعندك فقه جيد تركت الفقه هذا لأجل رأيك وتقول حج مختصر أبو ثمود. رأينا نفس الشخص بعد فترة جاي بتخريب آخر ولا يشعر، يقول نواب السلطان يجوز أن نطعن فيهم، أما السلطان الكبير لا، أما نواب يجوز. مقصود الإنسان يجب عليه أن يستقر في المنهج السلفي ويكون على قوة في التمسك به ولا تهز هذه المناهج أو تبقى رواسب عنده قديمة منها. طيب، فهذه العبادات تحلية وتخلية في هذا الشهر، تخلية من الذنوب وإقام بالطاعات وفرائض، إخلاص، الإخلاص لا تنسوا تجديد الإخلاص في هذا الشهر، إخلاص لعلهم الغيوب، تجديد الإخلاص من الرياء في هذا الشهر نكبة عليك. صليت ترائي، صدقت ترائي فيه، فالرياء أشد ولا تبع البدعة أشد أشتبع هذا الشهر. ونادر ما أشوف من يتوب الناس والخطباء هالجماعات، يقول أنتم في رجب يا إخوان توبوا، ترى تعطيكم الطقوس الإخوانجية في هذا الشهر أشد، توبوا. ما نسمع أن الشهوات شهوات، أن هذه التربية السيئة التي ربي عليها كثير من الناس في الصحوة، ما يذكرون المعاصي شبهة شهواتية. أحد سمعت يتوب الناس البدع من الإخوانجية في رجب؟ قليل، لأنهم طولوا العهد مع الإخوان والتبليغ والصحوية. ما سمعت أنت في بدعة التبليغ وانت في رجب؟ تب تب، ان الله يعاقبك اكثر لو خرجت في سبيل الله 3 أيام في رجب. ما سمعت يقول هذا؟ بدع اشد الكبائر، ما حد يقولها الا قليل، لانهم كما قال لي طبيب كان يمشي مع السوريه، قال مشينا معهم فتره طويله تاثرنا، كنا ما نشوف مشايخ ولا مطاوع لهم، فعسبناهم على حق. ومع الايام بعد ما صاروا سلفيين تاثروا، صاروا ما يذكرون المعاصي الشبهاتية إلا قليل في رجب وغيره، ويتوبوا فقط من الشهوات ما يتوبوا من البدع. هذه مصيبة مصيبة مصيبة. فإن قال الشيخ محمد الوهاب باب أن البدع أشد الكبائر، يعني الزنا شديد أشد منه البدع صائمة في رجب، كبدع الخوارج السورية والإخوانجية وممارسة الطقوس فيها أشد. يشير للإخوان لأني أطلع من خط السيل إلى أن الوقت أزف، فأستنيحكم عذرا وألقاكم بعد صلاة الفجر غدا إن شاء الله. وإن شاء الله تعالى ستكون رحلتنا غدا بعد الدرس إلى مدينة رسول الله من أجل درس كتاب التوحيد، فلا تخلفوا. شوف عندكم سبحان الله ما يحفزكم على الزيارة، زيارة كل أسبوع للحرم تطوفون زيارة مرة في الشهر المدينة، فأشوف ناس لا في المدينة ولا في مكة، يا أخي ليش الجفاء لبيت الله المسجد النبوي ومسجد الحرام؟ يعني تذكرون ولا يعرفون زيارة لا هذا ولا هذا. يقول مسجد مرجح طاعة المدام مدري شو اسمها أرجح، ما في صحيح، طاعة الزوج هو الأمير. يقول لنا ما تبغى، تقول والله لا هج، والله لا هج تروح دروس تسيبني، والله لا هج، كما ذكر لي بعضهم والله رجعني من وسط الطريق قال لي والله تهج المرة خلينا نرجع أحسن. المقصود إن علينا يا إخوان واجب تقوى الله. قال الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس والحجارة، إذا أحسنت مع ربك أحسن الله بخلقه إليك الزوجة وغيرها، إذا أسأت مع ربك وجفوته جفوك هؤلاء ولم تذق منهم إلا مرارة العيش. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كن مع الله يكون معك، تقرب إليه باعر تخرب منك ذراع، ذراع تخرب منك باع، تأتيه مشيا يأتيك هرولة. وافرح أنه في من يذكرك، قال لن أقعد مع أصحاب لي يذكروني حتى يخوفونك، قلبي يطير، خير من أقعد مع أصحاب غفل يعني يطبطبون علي بالثناء، ما شاء الله عليه كنت كل شيء، أي اللي خوفني قبل يجي عذاب القبر أحسن من اللي يماليني قاعد يثري علي من كل مكان ولا ينصحني. هذا ساقه الله إليك ذكرك، فافرح بفضل الله عليك. أنا أعتذر على الأسئلة نظرا لأن النداء يكون صعب. نعم اقرأ سورة الصلاة، نأخذ قليل من سورة الصلاة ثم نلكي ثم نمشي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لفضيلة الإمام الشيخ المحدث الفقيه العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. باب استقبال الكعبة. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا، واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة.
على فيه من العلم والأحكام أن من بدأ الصلاة على وجهه يظنه إلى القبلة صحيح ثم نبه أثناء الصلاة فلا يقطع، اجتهد يظن القبلة كذا، اجتهد وقلنا وين؟ في الصحاري. أما في المدن إذا استعجل واجتهد فيعيد الصلاة كما قال مشايخنا من هيئة العلماء. ليش؟ المدن فيها محاريب وفيها ناس تسألهم فيها وفيها، لكن الصحاري الصحابة لما اجتهدوا في الصحراء عند الحاكم المستدرك ما مرهم بابن إعادة، كل واحد صلى صلاة اجتهد انها القبلة وما مرهم النبي الإعادة لما قشع الغيم وراوا انهم صلوا لغير القبلة. في المدن في محاريب في ناس تسألهم في راعي البقالة في تترك هذا كله تقعد تحتس وتهوجس في الغرفة، والله ظنها أنا جيت كذا شفت مسجد كذا قبلة، والله ظنها كذا، الله أكبر، عبث عبث. نعم فإذا اجتهد في الصحراء مثلا وصلى إلى غير القبلة أو قال له راعي العمارة هو شوي جاي دايخ من العمل تحت فين، قال ترى كذا على الباب شوي، حسب وهما إنها عكس الباب فصلى فطلع راعي الفندق وسوى له عليه، حسب إنه قال له كذا وقال له كذا. ففي هذه الحالات يجوز أن يستدير للعابث، نعم فيستدير لجهة القبلة تكون صلاته صحيحة إذا بلغ أثناء الصلاة. نعم.
باب القيام. وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض وتطوع ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة، وسن وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم، وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى.
القيام ركن، لا يحل لأحد أن يكبر وجالس على الكرسي في الفريضة، أولا يقوم ويدي التكبير من القيام ويبقى قائم، إذا تعب ومشقة لا يتحملها جالس على الكرسي. أما الجهل اليوم أنه يبدأ صلاته وهو جالس على الكرسي، هذه باطلة الصلاة كلها. لابد يبدأ من قيام تكبيرة الإحرام، لا تكون من قيام، أو يأتي مستعجل يعدو يكبره راكع ليلحق الركعة، هذا أيضا باطلة. يصبر يكبر تكبيرة واحدة كما عند الصحابة تجزع تكبيرة الإحرام والانتقال كما ثبت عن الصحابة. أما النافلة فيجوز أن يصليها ولو كان عنده قدرة على القيام جالسا. قالت عائشة: كان النبي يصلي ليلا طويلا قاعدا، يسهل على الأمة سبحان الله. وأما في الطائرة فيصلي فيها قائما إلا أن يخاف المطبات الهوائية اللي بعضها يقتل. رجل اليابان بالأمس قريب جاء مطب هوائي فضرب رأسه في سقف الطائرة فانكسر عنقه وتوفي. إذا خشي المطبات تصلي جالسا، كما قال في السفينة، قال في السفينة: صلي فيها قائما إلا أن تخشى الغرق. في الغرق القرقور هذا الصغير، تعرفونه ذا الصغير العموج السفينة يتكاسل اللي يقعد في الكازينو حق السفينة قاعد، ولا أن تخشى الغرق. لا، تخشى الغرق من الأشياء اللي يمكن تغرق فيها السفينة الصغيرة. يصلي جالسا، فإذا منعه الطاقم الطائرة من القيام كما أظن في خطوط لوز هنزة وش يقولون عنها، يعني في قوانين صارمة ما توقف صلي، ولا في مكان مثل خطوط السعودية اللهم بارك هذه الدولة خصصت مكان مسجد الطائرات للصلاة، أكرم وأنعم. فإنك إذا قدرت تحتال تصلي مباشرة في مكان لا يراك أحد فيه فافعل. إذا خشيت السجن وخشيت هذا فايش تسوي؟ صلي جالسا. نعم، شقة شديدة ما تحتملها، تحقيق وسجن وتعطيل مصالح. نعم.
وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى، وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إن كنتم آنفا لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
إذا كان الإمام جاك هو قد حصل له حادث وانكسرت رجله وصلى جالسا، ما يفعل أصحاب المسجد؟ جالسين. شهر ولا خمسة أيام أو ثلاثة أيام فقط له مأذون، كم مأذون له؟ ألين ما يشب. صحيح. فخرج تقرير فجع الناس على إمام اللي يحبونه لعلمهم العلم إنه دعاها مستديمة وسيبقى أبد الآبدين بهذا العاهة ويصلي جالسا. قالوا هنا لا، يترك الإمامة. ليش؟ اللي صار للنبي عارض ثم قام النبي، فهل يصلح أن يعرف مسجد يسمى مسجد الجالسين؟ يعني خلاص 30 سنة وهو مسجد يصلون جلوس، هذا فيه نظر. قالوا إذا كان أصابه عاهة مستديمة فلا، أما عاهة عارضة مثل الرسول صلى جالس شهر أو كذا فلا بأس صلي جلوس، ولا التفت العوامل يصرخون مرة، تعرفون ما أكثرهم. يعني يجون خاصة دي مرة مرة طريق. أنا كل ما أجي أسبوع هذا اللي بعد بس شو جالسين شوفوا لك كيف هم قايم علموا. هذا إمام الحي. إذا اشترط أن يكون إمام هنا راتب. أما إذا كان واحد مكسور يتقدم يقول يلا اجلسوا أبريعكم اليوم، لا، يقول لابد يكون راتب لأن ذيك الراتب لما صار فيهم جالس. أما واحد من اليمين عنده عاهة ويجي يقدم عشان يصلي جلوس كله، يكون الإمام إيش راتب ولا عنده عارف وليس عاهة مستديمة. واضح؟ جيد. شوف الكتاب اللي بعده.
كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم للإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. وساق في إسناده في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. وقال رحمه الله: وسمعت الفضيل يقول: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله.
نعم، شوف الإسلام والسنة، لأنه كما قال البربهاري اليوم شرح البربهاري يكون بعد العشاء في مسجد الطائف الكبير مسجد المكبحر، أدعوكم لحضور الاستفادة والرحلة في طلب العلم، سيما والليل طويل، يعني يرجع إنسان جده في التاسعة والنصف والعاشرة، الحمد لله على فضله. مقصود قال الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهم إلا بالآخر. فالإسلام الذي يقوم على البدع كإسلام الإخوان المسلمين، الإسلام هو الحل، فلن يجدي ولن ينتصر حتى يقوم الإسلام على السنة، على الاتباع للرسول والصحابة في منهج الدعوة، في منهج الجهاد، في منهج في العقيدة، أسماء الصفات، القدر. لابد، لذلك ندعو الله أن يرزقنا الثبات على الإسلام والسنة. ومن السنة المتفق عليها هجران أهل البدع وترك الجلوس معهم ولو ادعاء النفعية كالتسلية وقضاء مصالح، إذا كان يدعون لبدعهم ويشغبون بها. أما العامة فكر وفر، تدعوهم وتبين لهم، إلا إذا كان عام يفري بلسانه ويريد أن يفرق الصف فهو يلحق به. نلتقيكم إن شاء الله في الغد بعد الفجر، واليوم بعد صلاة المغرب، وهو عمدة الفقه بعد صلاة المغرب في مسجد المكبهات، ثم السنة البربهاري بعد العشاء. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.